أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من جناية. قضيتنا اليوم تعتبر واحدة من أكبر ألغاز اليابان من الناحية الجناية. قضية شارك فيها أكثر من 27 ألف ضابط في الشرطة وفرد. ووصلت فيها معلومات تقدر ب 16 ألف معلومة كانت ممكنة تحل هذه القضية. ومع ذلك من عام 2000 إلى اليوم 2023 والقضية لم تحل. والشيء الجديد اليوم راح نحاول مع بعض أن نعرف من قتل عائلة ميازاوا. خليكم معنا. يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. معاكم محمد الشيباني من استوديوهات مايكس بالرياض، والتاريخ اليوم يشير إلى 15/5/2023، بمعنى أنه نحتاج نرجع في التاريخ إلى 30 ديسمبر عام 2000. قضية حصلت فيها كثير من التداخلات، ويا حبذا يعني كذا تعطوني كذا شوي بس انه تساعدوني في النقطه هذه، يكون معنا ورقه وقلم لانه تفاصيلنا في هذه القضيه كثير جدا وراح نتلخبط باكثر من نقطه. فيفضل انه جنبكم ورقه وقلم ومشروبكم المفضل. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو بان القضيه هذه الى الان لم تحل، وفيها 23 او اكثر من 23 ضابط شارك فيها وفرد، وبرضه 16 ألف معلومه. خلينا بس أوضح لكم حاجة مهمة جدا. في تقليد في اليابان ثقافي يكون قبل بداية السنة، واللي هو أوميسيكا، اللي يعتبر بشكل عام حاجة احتفالية، يعني يكون فيها أكل تراثي ياباني، تجمع للأسرة، وهي من مظاهر الاحتفال، تركع عام والانتقال إلى عام آخر. يعني خلنا نقول أنهم يحتفلون، يقول لك أوكي السنة اللي راحت هذه اوكي ممتازة وحلوة، نتمنى تكون السنة الجاية أفضل، هذا في الثقافة اليابانية. ما علينا، خلنا أعلمكم اليوم عن الشخصيات المهمة وركزوا فيها وسجلوها معي تقدرون. بنبدأ بالشخصيات المهمة جدا في قضيتنا وسجلوها معنا. لما نجي نتكلم عن الأب ميكيو ميازاوا، وعمره 44 سنة وشغال في شركة انتر براند للتسويق، واللي مقرها الأساسي في لندن. إن جيت سألت الناس عن ميكيو وقلت لهم ميكيو هذا وش وضعه وكيف ممكن يتعامل مع الجيران وكيف هويته وشخصيته في العمل، ميكيو هو شخص طبيعي جدا، رب أسرة، متعاون، ظريف، متساعد، متفهم، شخص ما يزعل ما يغضب، ما عنده عداوات. والزوجة اسمها ياسوكا ميازاوا، عمرها 41 سنة، تشتغل كمدرسة، والبنت اسمها نينا وعمرها 8 سنوات، والولد وآخر العنقود اسمه ري وعمره 6 سنوات. وري كان عنده مشكلة في النطق وتأخر فيها، وكان يراجعون الأسرة عند شخص مختص. الآن احنا انتهينا من الشخصيات الأساسية في هذه القضية. الآن بننقل لنقطة مهمة ثانية في قضيتنا، ألا وهي العقار أو البيت اللي بعد كده راح يتحول إلى لغز الجريمة اللي بنتكلم عنها اليوم، وهو بيت اشتراه ميكيو ياسوكا عام 1990، يعني قبل ارتكاب الجريمة بعشر سنوات، وكان توهم متزوجين. وكان هذا المكان في يعني منطقة خلنا نسميها نوعا ما راقية في ذاك الوقت. الآن ننتقل للنقطة الثانية الأهم في قضيتنا اليوم، ألا وهي العقار أو المنزل اللي بعد كذا بيتحول لمسرح جريمة لقضية لم تحل إلى اليوم. المنزل هذا اشتراه ميكيو ياسوكا عام 1990 ببداية زواجهم في منطقة راقية. كانت المنطقة هذه من أكثر مناطق اليابان اللي هي 23 منطقة لها نوع من النمو العقاري، يعني بيقولون أنه هذه المنطقة بعد فترة بتكون استثماريا ممتازة. وقال ميكيو ليسوكا خلنا نشتري بيت هنا، وبالفعل اشترى ميكيو البيت بالضبط في هذه المنطقة، وكان البيت كبير جدا. فكر ميكيو ياسوكا، قالوا البيت كبير يعني كيف نسكن فيه الحالنا، لكن يمكن كذا ميكيو فكر قال اسمع بسوي حاجة يعني من أصل الطيب، إنه نقسم البيت قسمين وتسكن أمك وأختك وزوجها في القسم الثاني، خصوصا إنه البيت في تقسيمته ما في باب داخل من النص، يعني سهل جدا من يقسمونهم من النص ويصير لها مداخل ومخارج مختلفة. ومن هنا عاشت الأسرة، ورزق ميكيو ياسوكا بنينا ورزقه بري، إلين جاء تاريخ 30 ديسمبر عام 2000، يوم كان عادي جدا بالنسبة لعائلة ميازاوا، كانوا يستعدون للتقاليد لنهاية العام في اليوم الثاني، فراحوا للسوبر ماركت على حدود الساعة 6، لأنه في واحد من الجيران يقول ما شفت سيارتهم 6:30 عند باب البيت، وكثير من شهود عيان شافوهم في سوبر ماركت. فكان الفكرة الأساسية أنهم كانوا يقضون استعدادا لليلة بكرة. رجعت ياسوكا وبشكل خلنا نسميه تقليدي وكالعادة تتصل بهم اتصال الروتين الساعة 7، وجالسة تتكلم معها إلى حدود الساعة 8. وعلى الساعة 9:30 راحت نينا البيت جدتها علشان تتفرج في مسلسل تلفزيوني نعرض، ورجعت لبيتها على الساعة 11:45. ممتاز جدا، كان كل شيء إلى حد هذه اللحظة طبيعي بشكل تقليدي، لين جات الساعة 11:30. الساعة 11:30 سمع زوج أخت ياسوكا صوت ضربة أو اصطدام أو قفزة من بيت جيرانهم اللي هم أخت زوجته وميكيو والأسرة. فما شال في بال الفكرة، قال يمكن يلعبون بكرة إجازة والأطفال ويناقزون يمين ويسار، فالموضوع بالنسبة له شيء عادي طبيعي جدا. تفرج، خلص البرنامج حقه، وبعد كذا راح ونام. في اليوم الثاني أم ياسوكو هي متعودة عندها كذا الروتين، كل يوم بنتها تتصبح عليها وتمسي عليها كذا بالحرف، يعني مجازية أنه كل يوم لازم تتصل فيها أكثر من مرة. فعدت ساعات الصباح الأولى 6 7 8 9 10، ما في ولا اتصال من ياسوكو. الأم بدأت تقلق أنه هذا الأمر على غير عادة بنتي اللي أعرفها من سنوات، من يوم ما سكننا هنا أصلاً من 10 سنوات. هذا الموضوع بان على ملامحها، فدخل عليها زوج بنتها وشافها كذا يعني متلخبطة، فقال إيش فيك أنت كذا وجهك مبين أنك يعني مرتاحة؟ قالت له اسمع والله أنا خايفة صراحة، لأنه ياسوكا إلى حد الحين ما كلمتني، وما هي من عادتها بنتي أنها ما تكلمني ذا الوقت، خصوصا أنه اليوم يعني عندنا أمسيكا ولازم أن نجهز لها وتعرف زي كل سنة. قال لها يا بنت الحلال لا تخافين، أنا سامحهم أمس يلعبون لين الساعة 11، سمعت صوت العيال هم ينقزون يمين ويسار وعاد الموضوع. هنا الجدة خافت كذا، قلبها انقرص، قالت لا لا اسمع أنا بروح أبتأكد. دقت أو شيء التلفون قبل ما تروح، وخط ما كان يمسكها، قلقت زيادة، طلعت من البيت. وخلنا أشرح لكم الآن كذا يعني هندسيا شوي، معليش المهندسين إخواننا، بس كذا بنستعير ناخذ الفكرة من عندكم. خرجت من البيت واخذت لفة كاملة لين ما وصلت للباب اللي يؤدي إلى بيت ميكيو ميازاوا. دقت الباب، دقت الباب، دقت الباب، ما حد رد عليها. هنا بدأ الهلع يجري في عروقها. ذكرت أنه بنتها ياسوكو أعطتها مفتاح احتياطي، قالت له يعني أنه إذا سافرنا ولا رحنا مكان بعيد ولا شيء تقدرين أنك تنظفين البيت وتنتبهي له في غيابنا. فقالت بس ما لي لحي. رجعت مرة ثانية أخذت اللفة كاملة، وركزوا، أخذت اللفة كاملة ورجعت لبيتها وجابت المفتاح وفتحت الباب. أول ما فتحت الباب كانت المنطقة باردة صامتة، وكأن لا يوجد إنسان عايش في هذا البيت، كأنه مهجور. هنا فعلا بدأت تحس أنه في مصيبة حاصلة، مو من عاداتهم. على الأقل لو الأم والأبو نايمين العيال كلهم موجودين، لو العيال نايمين واحد منهم موجود، في شيء غلط قاعد يصير، وحاسة أنه في قلبها كده في حاجة ما هي مضبوطة. مشت وهي تنادي ياسوكو، ميكيو، نينا، ري. ما كملت موضوع ري إلا وتعرقلت في شيء. لما تعرقلت فيه وطاحت يدينا، طاحت على منطقة لزجة شوي. المنطقة هذه لما رفعت يدينا وشافت إلا هي حاجة مادة متخثرة كذا غريبة، على طول يعني أخذت المصباح في يدها وقامت تكشف على المكان، لقيته دم. رجعت المصباح مرة ثانية على المكان اللي سقطت فيه، لقيت جثة ميكيو قدامها مصاب بعدة طعنات، وكان مقابل للدرج اللي طلع للدور الأول. هنا ذعرت بشكل كامل، انهبلت، انجنت، قامت صارخ، طلعت تركض للدور الثاني تبغى تشوف بنتها وأحفادها إن شاء الله أنهم بخير. ولكن دوبها وصلت للدور الثاني إلا وهي تشوف بنتها وحفيدتها نينا اللي قبل 12 ساعة كانت موجودة في حضنها تتفرج في برنامج تلفزيوني قدامها ميتين مطعونات. حاولت قدر الإمكان أنها تسوي أي فعل، تتأكد من نبضهم، تتأكد أن عندهم تنفس، تحاول تصحيهم، محاولات خلنا نسميها إنسانية عاطفية أكثر، ولكن كانوا متوفين لفترة طويلة والأمر كان غير مجدي. هنا الجدة بدأت تتمالك نفسها وقامت قالت الآن ما في إلا واحد مفقود، وبدت فتش الغرف غرفة غرفة، تفتح الغرفة الأولى وتطالع فيها ما فيها أحد، تفتح الغرفة الثانية ما فيها أحد، إلين ما وصلت إلى غرفة ري قالت أكيد إن شاء الله بيكون هنا، ما دام إنه مو موجود معهم برا فإن شاء الله بيكون حي. فتحت غرفة ري وقلبها يدق بسرعة، أول ما شافت ري على السرير حاولت تتأكد إنه ما في أي بقع دم على السرير، وفعلا ما كان في أي بقع دم. هنا الفرحة انمزجت مع الحزن الموجود، يعني على الأقل هو الوحيد اللي حي، وممكن المجرم انتبه أنه هو موجود هنا وما قتله، خصوصا أنه نايم. جاءت نقزت على السرير، ري ري قوم أصحى أصحى أصحى، ري ما كان يرد. فاجأت هنا إلى أنه ري كان بارد جدا، والحقيقة أنه ري كان متوفي. وبتعرفون أنه خلال التحقيقات والشرطة وصلت أنه موضوع أنه ري أول من قتل في الأسرة، ولكن ما مات بالطعن، مات مخنوق. بدأ بنتكلم فيها عن هوية المجرم مباشرة. جدا رزلت مرة ثانية، حاولت تتمالك نفسها بعد البكاء والانهيار العصب اللي صابها، وأخذت التلفون دقت على الشرطة. الشرطة وصلت للمكان، وأول ما وصلت المكان في بداية التحقيقات مكتوب بأنه هذا الموضوع يعتبر وحشي جدا، لدرجة أنهم ما يعرفون اللي داخل البيت هذا هل هو إنسان أو كائن متوحش من شدة الطعنات الموجودة. مباشرة الشرطة بدأت تأخذ الأقوال من الأشخاص اللي يعرفون ميكيو وياسوكا، وهم بالضبط جيرانهم اللي هم عائلة ياسوكا، وبدأ يسألونهم في شيء غريب حصل قبل كم يوم، في حاجة حصلت قبل كم يوم. فالأم تكلمت قالت شوف، إحنا الفترة الماضية في حديقة ورانا بالضبط، الحديقة هذه كانت موجودة من سنوات كثيرة، بس طلع عليها مشروع توسعة وبدت تلم أشخاص يعني الصالح والطالح فيها، والموضوع صار مزعج بالنسبة لنا. وفي يوم من الأيام ميكيو تهاوش مع مجموعة مراهقين وشباب يقال إنهم عصابة دراجين مشهورة عندنا هنا في طوكيو، هذا الشيء أنا شاكة فيه. وأصلاً هذه الحديقة سبب إنه ميكيو جاء وفاتح زوجته وقال لها إنه روح يقول لأهلك إنه خلاص، إنه مجرد ما يبدأ عام 2001 بروح ندور مكان ثاني نسكن فيه، لأنه البيت أو المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها بعد ما كانت في عام 1990 فيها أكثر من 200 عائلة، الآن ما صار فيها الأربع عوائل بس، عائلتنا وعائلة أمك وأختك وزوجها وعائلتين في الشارع المقابل بس، بسبة الإزعاجات الموجودة من هذه الحديقة بعد التوسعة، لأنه فيها مكان للتزلج أو خلنا نقول مسار التزلج، سواء كان للتزلج على اللوح أو حتى على يسمونها جزمة بكفرات أتوقع كذا، أوكي هي جزمة بكفرات. ما علينا، أخذوا الأقوال من الجدة راحوا عند زوج الأخت قالوا له طيب أنت إيش اللي صار وإيش الموضوع وإيش سالفة الصوت اللي سمعته أمس. قال شوفوا يا طويل العمر، أنا الصوت اللي سمعته أمس الساعة 11:30. جاء المحقق قال له متأكد 11:30؟ قال إيه 11:30. قال إيش الشيء اللي أكد لك أنه 11:30؟ قال أنا مسجل المقطع أو مسجل البرنامج هذا اللي أنا أتفرج فيه علشان زوجتي كمان تتابع معايا، بس هي نامت بدري، فتعالوا شوفوا تأكد كيف الآن هو موجود عندنا الساعة 11:30، بمعنى أنه الصوت اللي حصل كان بالضبط في الساعة 11:30. قالوا طيب هذا بس اللي عندك؟ قال ها. قال ما شفت شيء غريب، حاجة حصلت، شكاوى غريبة، أشياء يعني ما كانت في مكانها قبل يوم الجريمة؟ قال إلا يوم 25 ديسمبر ياسوكو اتصلت علي لأنه زوجها كان في العمل، وقالت لي ترى في سيارة لها كم يوم توقف برا وضعها غريب. قال لها الضابط طيب رحت شفت في السيارة هذه؟ قال له لا والله ما رحت دورت السيارة، أصلا تعرف أنه ورانا حديقة وعادي الناس يوقفون هنا، مع أنه ياسوكو قالت لي أنه ترى في مواقف مجانية موجودة عند الحديقة، وأصلا لو هو شخص يبغى الحديقة راح يضطر أنه ينقز من فوق سور بيتنا وينقز السور حق بيتنا من وراء عشان يوصل الحديقة، يعني موضوع مو طبيعي، يعني اللي يوقف سيارته هنا هذا واحد يعني موضوع مريب. الشرطة قال طيب رحت بعد كذا يعني رحت أكدت؟ قال لهم لا والله حاول تهديها وصل على النبي، الموضوع هذا ما هو حقيقي وهذا كله خيالات ولا تفرجين في فيلم أكشن، بس ما كنت أتوقع أنه بيصير الموضوع هذا كذا. قال الضابط ما في مشكلة، الآن بناخذ منكم معلومات وبنشوف أكبر عدد ممكن من الشهود اللي بيساعدون على هذه النقطة. هنا راحت الشرطة وطلعت بيان أولي تقول اللي كان موجود وقريب من منطقة أو بيت ميازاوا وشاف شيء غريب أو لاحظ حاجة غريبة يتواصل معنا. في هذه الأثناء فريق الأدلة الجنائية وصل إلى استكشاف بأنه المجرم اللي جاء ودخل البيت استخدم سكينتين، سكينة من نوع الساشيمي واللي هي نوع من السكاكين ما هي متوفرة بكثرة في البيوت، ويعني سكينة كذا نوعها مميز بتبان قدامكم واللي يسمعنا يقدر يبحث عنها مثلا في محركات البحث، سكين الساشيمي. ففي لحظة انكسر سكين الساشيمي وبعد كذا المجرم نزل للمطبخ وأخذ سكين ثانية وكمل جريمته. والطب الشرعي أكد هذه المعلومة بأنه الطعنات اللي كانت موجودة في جسد ميكيو ويسوكا وبنت هانينا كانت فيها طعنات كثيرة تحمل نفس نمط سكين الساشيمي اللي حصل جزءها المكسور في المطبخ، بس نينا وأمها يسوكا كان عندهم طعنات أكثر كانت بسكين المطبخ اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة. يعني المجرم كان يحاول يقتل الأم ونينا وصرخوا والأب سمع الصوت وطلع، فقرر أنه يهاجم مصدر الخطر الأولي. ومع الحراك الموجود والعراك صار في نوع من الكسر للسكين، الأمر اللي قال الشرطة احتمال أن المجرم أصيب فيه لأنه في بقع دم كثيرة كانت موجودة منتشرة في المكان. هنا الشرطة برضو رجعت الأدلة الجنائية قالت لها طيب أوكي أعطيني إيش باقي عندكم. الأدلة الجنائية قالت شوف الكمبيوتر هذا اشتغل الساعة 10:30 وفتح إيميل، الإيميل هذا كان يحتاج رقم سري، يعني اللي فتحه 10:30 هو ميكيو ميازاوا. بعد كذا نفس الجهاز اشتغل مرة ثانية ودخل على سجل المحفوظات وجالس يتصفح فيه ما بين الساعة 12 إلين 1:05 دقائق 1:10 دقائق، بمعنى أنه القاتل نفسه هو من عاد وشغل الكمبيوتر بدون ما يكون في أي دخول البريد الإلكتروني. بمعنى أوضح بأنه عائلة يسوكو آخر نشاط لها إلكتروني كان واضح هو 10:30 اللي كان فيه أبو ميازاوا موجود في مكتبه يتصفح بريده الإلكتروني. ما علينا، الشرطة كانت تنتظر أحد كمان يجي يعطيهم معلومات. جاهم شخص قال لهم اسمعوا أنا كنت جاي أمس من عند الحديقة على الساعة 11 وسمعت صوت هواش طالع من البيت هذا، وكان في صوتين يعني في نمطين صوت ذكوري وأنثوي، وبصراحة يعني أنا توقعت إنه هوشة زوج وزوجته، يعني تعرفون البيوت كلها مشاكل وما في بيت ما يخلى من أي مشكلة، فما تدخلت وما كان الموضوع يعني غريب بالنسبة لي. فهذه معلومة أتوقع أنها تفيدكم. قالوا له شكرا أعطيك العافية. أوكي 10:30 11 فكرت فيه الشرطة من هنا من هنا، كان الموضوع شوي مربك بالنسبة لها، ولكن وضعت هذا الأمر ضمن تقرير الشهود العيان. وفي أثناء البحث هذا الأدلة الجنائية والطب الشرعي وصلوا لاستكشاف بأنه فعلا في بقع دم لا تنتمي لعائلة ميازاوا، والبقع هذه كانت منتشرة في البيت، فقالوا للشرطة ترى المجرم حقنا أصيب. قالت الشرطة ممتاز الآن بنطلع وبنقول في بيان ثاني أنه أي شخص شاف إنسان عنده إصابة غائرة باعتبار سكين الساشيمي يتواصل معانا للأهمية. فعلا الشرطة نزلت هذا البيان وجاهم اتصالين. الاتصال الأول من سائق تاكسي قال لهم اسمعوا أمس على الساعة 11-12 في الليل كذا مريت وأخذت ثلاثة أشخاص هذا وصلتهم لمحطة قريبة من المنطقة اللي فيها بيت ميازاوا، ولما نزلوا كانوا غريبين أصلا وكذا في بداية 40 وساكتين، ولما نزلوا وصلت بيتي أنا لأنهم كانوا آخر مشوار لقيت في بقعة دم موجودة على المقعدة، وصراحة تأكدت أنه في واحد منهم كان مصاب لأنه أنا أعرف سيارتي ما هي معقول يعني أنه فيها دم وراح أركب فيها ناس، فالدم كان موجود من آخر مشوار اللي كانوا فيه الثلاثة هذولي. قال الشرطة طيب يعطيك العافية شكرا. الاتصال الثاني من مدير مركز صحي قريب من بيت عائلة ميازاوا قال لهم اسمعوا ترى اليوم قبل كم ساعة وصلنا شخص عنده إصابة غائرة في كف يده ودخل وأخذ الإجراءات وطهرنا له الجرح وعقمناه وسكرنا الجرح له وبعد كذا خرج. قال له العسكري طيب أخذت معلومات؟ قال ما مدانا أصلا، مجرد ما إحنا يعني قفلنا الجرح حقه وأخذنا الإجراءات الطبية المطلوبة جينا ما لقيناه موجود. الضابط شك يعني، قال طيب يعني إيش أسوي الحين يعني، أنت أعطتني معلومة ناقصة. قال له شوف أنا بقول لك حاجة، هو كان شخص غريب لدرجة أنه اللي كان أو ممارس الصحي اللي بدأ وشاف الجرح في يده حس أنه ما في أي نوع من الألم الموازي للجرح، يعني شخص كان تصرف بشكل طبيعي كأنه في إبرة بس غزته، ما هو جرح كبير وغائر كذا، معنى أنه الشخص هذا يتحمل أشياء كثيرة. قال له الشرطي شكرا يعطيك العافية وقفل الخط. هنا تأكدوا أنه مجرمنا فعلا أصيب بجرح غائر وراح وعقمه ولفه وهرب. قضية موقفة عند هذا الحد، لسه احنا عندنا هم كبير، اصبروا عليه شوي. الآن صار عندنا معرفة أنه مجرمنا أصيب، وفي مرور الساعات كان التقرير يحدث من الطب الشرعي والأدلة الجنائية. اسمعوا الآتي، الأدلة الجنائية قالت ترى حصلنا ملابس موجودة في مسرح الجريمة ما هي لأهل البيت، وبالعكس الآن احنا متأكدين أنه المجرم غير ملابس واللي هي هذه حصلناها ولبس من ملابس ميكيو. قالوا ممتاز جدا، خذوا هذه الملابس واجعلوها في عهدة التحليل البحث عنها. وفعلا أول حاجة دوروا البراند اللي اشتروا منها والنوع الماركة اللي اشتروا منها، فكانت في محل قريب جدا من بيت ميازاوا، وكان محطة يعني محطة نقل كانت موجودة هناك. المحطة هذه كان فيها محلات كثير من ضمنها محل الملبوسات الخاصة بهذه الماركة اللي اشترى منها المجرم. فقالوا طيب خلنا بنروح ندور عليه، وعلى بال ما راح يدور عليه جاءهم كلام مباشر من الأدلة الجنائية، ترى أنه الملابس هذه قبل ما يلبسها المجرم غسلها، والغسيل حقها كان بموية ما هي يابانية. كيف؟ نوع الموية اللي استخدمها المجرم في غسيل ملابسه وكان فيها شوي رواسب ملحية، وهذا النوع من المياه ما هي من ضمن إمدادات اليابان كاملة، وأقرب منطقة تكون تستخدم هذا النوع من شبكات المياه هي كوريا الجنوبية، وهذه ما كانت أول علامة تشير إلى كوريا الجنوبية. الضباط هم رايحين للمنطقة اللي اشترى منها الملابس أو المحل هذا الماركة، دخلوا عليهم وقالوا اسمعوا هذه الملابس عندنا والله أكرمكم هذا الجزمة. فقالوا أيوة هذه ماركتنا صح، بس على فكرة ترى المقاسات اللي جبتوها لنا هذه بالذات الجزمة أكرمكم الله إحنا ما نبيعها هنا في اليابان، المقاس هذا مقاس كوري ما هو عندنا هنا. في نفس اللحظة وصل الخبر للمحققين بموضوع المياه اللي استخدمت في غسيل الملابس اللي حصلوها في مسرح الجريمة. وش جاب طيب واحد من كوريا الجنوبية عشان يقتل هنا؟ ما وقف الموضوع هنا بالضبط، لا لا في حاجة تانية كمان بتخليكم تمسكون راسكم زي ما مسكت راسي أنا. هم قاعدين يفتشون وجالسين يفحصون الملابس الموجودة، حصلوا في الشنطة، شنطة الخاصة هذه حقت المسافرين، حصلوا فيها حبات رمل. حبات الرمل هذه يقدرون جيولوجيا يوصلون للمنطقة اللي جاية من هذا التكوين التراب الموجود. النوع هذا من التربة جاي من قارة أمريكا الشمالية، يعني يا الشنطة كانت مع واحد أمريكي وسرقها مجرمنا، يا مجرمنا هو كان في أمريكا وجاء كوريا وبعد كذا قتل. الآن الموضوع دخل في بعض، الآن كذا وقف المحققين قالوا موضوع مو طبيعي، إيش اللي حاصل في القضية هذه؟ وما وقفنا عند هذا الحد، وحصلوا بقع دم موجودة ما تنتمي لعائلة ميازاوا، وراحوا فحصوها عشان يوصلون خلنا نقول للتوصيف عرقي أقرب لصاحب هذه البصمات، بما أنه ما لقوه في القواعد البيانات الموجودة عندهم. وصلوا لنتيجة بأن هذا الشخص مختلط الأعراق، يعني في عرق ياباني وفي عرق كوري وفي عرق أوروبي. يعني إيش صدق يعني إيش؟ على العموم كان من الأشياء الغريبة حصلوها برضو من الملابس، لقوا منديل مكوي بشكل غريب في وسط الحوسة في الملابس هذه كلها، وكان المنديل هذا محطوط في يعني في جيب واحدة من الجيوب الموجودة في ملابس هذا الشخص. الشرطة مو بعارفين إيش يسوون الحين، يعني فعلا قالوا بنوقف هنا لحظة بنشوف إيش قاعد يصير. رجعوا المسرح الجريمة عشان يشوفون محم الأدلة والأوراق والتقارير اللي صدرت من الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وعرفوا أن المجرم دخل من شباك حمام أكرمكم الله في الدور الثاني، وبعد كذا راح مباشرة لغرفة ري وقتله خنقا. بعد كذا طلع السكين الساشيمي وكان رايح لغرفة نينا وأمها يسوكو، ولكن صادفهم في الطريق. لما صادفهم في الطريق هاجمهم، ومع مباغتهم بالهجوم صرخوا. هنا خطته فشلت، فطلع الأب ميكيو علشان يساعد أسرته، فقرر أنه يخلي الأم وبنتها مصابين بجروحهم، وبعد كده يتخلص من التهديد الأساسي اللي هو ميكيو. ومع العراك الموجود انكسرت السكينة، وبعد ما قتله أخذ سكينة من المطبخ ورجع كمل على ياسوكو وبنتها نينا. وبعد كذا نزل، لما نزل عاش في البيت. كيف عاش في البيت؟ خلنا أقول لكم كيف عاش في البيت. راح بعد ما خلص جريمته دخل فتح الثلاجة، لقى آيس كريم أخذه، لقى صحن في بطيخة أو حبحب وأخذه، وجلس يأكل. وجلس في الصالة اللي فيها مكتب ميكيو وقاعد عند التلفزيون قاعد يتفرج فيه. الموضوع هذا كان مثبت بسبب البصمات الموجودة والمتناثرة في المكان نفسه، سواء كان على الكيبورد، على الماوس، على ريموت التلفزيون، على الأشياء الموجودة، الطاولة، على الدواليب، يعني كان الشخص موجود في هذه المنطقة. والشخص قدر وجوده بأكثر من 10 ساعات، يعني من يوم ما دخل من الساعة 12 تقريبا لين الساعة 10 هو كان موجود في هذا البيت عايش فيه. وجيرانهم اللي هم أم ياسوكو وزوج أختها وأختها ما كانوا يدرون أنه مجرم القاتل كان عايش في البيت. ما علينا، الآن قام ووصلت فيه الجراءة والوقاحة إلى أنه أكرمكم الله يقضي حاجته في دورة المياه بدون ما ينظف فرة، وأخذ الأشياء والأغراض اللي كان أكلها ولعب فيها وحاسها وراح وحطها في حوض الاستحمام أو البانيو. النقطة هذه مهمة جدا، وتذكروها وسجلوها عندكم لأننا بنرجع لها في موضوع التحليل. ما علينا، الشرطة حصلت في الصالة القريبة من الجهاز الكمبيوتر رخص الخاصة بميكيو واللي خاصة بياسوكو، بطايق التعريف، الهويات، بطايق المدرسة للأطفال، أشياء كثيرة، بطايق الفيزا كانت موجودة ومحطوطة على الطاولة. وبرضه فاقدين يعني كده في محفظة ياسوكو فاقدين منها $1,000 تقريبا. فقال ممكن المجرم جاي بيسرق وما حصل إلا $1,000 وسرقه وراح. وهم قاعدين يفتشون زيادة في المكتب لقوا في الدرج اللي تحت الكمبيوتر بالضبط يعني المفتوح في مبلغ ما يقدر $4,000. يعني كيف المجرم كان في المنطقة هذه وما انتبه $4,000؟ بمعنى أن المجرم ما كان نيته الأساسية أنه جاي يسرق. الموضوع دخل في حيز كبير من التشتت، ما عاد يعرفون من الشخص هذا. رجعوا لمنطقة المحطة اللي كانوا يدورون فيها ماركة الملابس، قالوا يمكن نلقى أي محل صوره، شخص شافه، شيء غريب حصل، خصوصا أنه الملابس اللي حصلوها كانت ملابس تزلج، يعني شخص بيمشي بيكون شكله غريب يعني يميز بين الناس الموجودين. ودخلوا وفتشوا في سوبر ماركت وفتشوا في مناطق، لأن وصلوا السوبر ماركت قريب من محطة النقل الموجودة قريب جدا. قالوا لهم طيب اسمع، واحد دخل عليك كان لابس ملابس تزلج وكذا؟ قال لهم ايوه. قالوا طيب وش اشترى منك؟ قال سكين. قال سكين قريب زي هذه، وفتح الدرج طلع لهم سكين من نوع ساشيمي. قالوا طيب يعني هل هو الوحيد اللي اشترى؟ قال من يومها من يوم 27 الى اليوم ما حد اشترى مني سكين ساشيمي غيره، يعني هذا النوع من السكاكين زي ما قلت لكم ما هو مستخدم كثير في البيوت، فما اشترى الا هو. قال طيب كيف شكله؟ قال لا كان لابس قناع في النص كذا ولابس خودة وشخص كذا رايح يتزلج، طلب من السكين الساشيمي ودفع لي كاش. وأنا بصراحة ما أدري عنه مواصفاته كذا. قال هو تقريبا جسده رياضي، يعني أعطيه في نهاية 20 في بداية 30 في نص 30، يعني في هذا الرنج الموجود أو في هذا المعدل العمري. قال شكرا أعطيك العافية، وأخذ المعلومات هذه وراح. جلسوا يفكرون. عدى ديسمبر دخلنا في يناير، عدى يناير دخلنا في فبراير، دخلنا في مارش، وصل إلين كذا، وصلنا إلين إبريل. في إبريل كان في اكتشاف عن طريق الصدفة في واحد من الأشخاص اللي كانوا يروحون للحديقة، مار كان مار من وراء بيت ميازاوا، لأنه كان وقتها بيت ميازاوا مصور، فكان يحتاج أخذ مسافة كذا كذا تقريبا ما يقارب كيلو ونص بعيد عن بيت ميازاوا عشان يوصل للحديقة. تعرف مسرح جريمة ولا زال حي ولا زال يدورون على مجرم، فالموضوع لا زال سري. فهو لاف لقى تمثال، التمثال هذا هو تمثال اسمه جيزو. جيزو هذا التمثال بالنسبة للبوذيين هو مختص كملاك حراسة لأرواح الأطفال، ركزوا معي، لأرواح الأطفال اللي يموتون قبل والدينهم. أوكي لحظة، اللي حطها هنا أول شيء نعرف أن ديانته بوذية ومتدين، وغير كذا كتحليل سلوك إجرامي يشعر بعقدة الدم والندم. بس هل هو نفسه اللي قتل عائلة ميازاوا أو لا؟ خلونا نجي الآن ونتخيل نفسنا في بيت ميازاوا. كل واحد يشغل معانا كذا خياله في أي مكان جالس فيه، والآن إحنا داخلين أو واقفين عند برا عند بيت ميازاوا. قرر مجرم أنه يكسر زجاج النافذة الخاصة ببرتوميا الله يكرمكم في الدور الثاني. وأول صفر يقدر نأخذها الآن بأنه مجرم فعلا عنده قدرة بدنية ممتازة ومعدل لياقي عالي. هذه أول صفة نقدر نفهم الحين. ثاني صفة وهي ما سبب عدم استخدامه للسكين مع ري، وخصوصا أول ضحية. في التحليل الإجرامي دائما نسأل نقول لماذا فعل ولماذا لم يفعل، لأنه عندنا شقين من الفعل أو التساؤل نفسه. يعني أوكي ليش خنق ري بس ليش ما طعنه؟ لأنه كان مستخدم السكين الساشيمي وأصلاً اشتراها علشان هذا الأساس. الفكرة الآن من الممكن أنه كان ناوي يقتل ري ونينا بنفس الطريقة، وهي طريقة هم أثناء نومهم كانوا يعني توقع أنهم نايمين، وأثناء نومهم كنوع من عدم رغبة المجرم في خياله المعتل أنه الأطفال يتعدون، يعني يظن أنه في خياله كذا الإجرامي أنه عملية خنقهم هم نايمين ما راح يحسون بالألم، مع أنه عنده فرصة أوضح وأكبر لعدم المقاومة في موضوع الطعنات، ما دام أنه عنده مشكلة مع الأعصاب وشخص كذا غضب، شخص يستخدم السكين زي ما استخدمها مع الأم والأب. لكن بعد ما خرج من غرفة ري انصدم بسيناريو مختلف غير اللي خطط له، وبعد كذا هاجم البنت وهاجم أمها، وبعد كذا راح وتخلص من الخطر الأساسي ورجع وكمل هذا الموضوع. تمثال الجيزو هذا فعلا يؤكد هذا المعلومة، يعني من تمثال الجيزو اللي وضع هو يوضع لهدف معين زي ما قلت لكم، يوضع لأرواح الأطفال اللي يموتون قبل ذويهم لحمايتهم من الشياطين أثناء صعود هذه الأرواح إلى عالم الأرواح، لأنهم كذا في اعتقادهم في البوذيين أنه الأرواح هذه أرواح الأطفال إذا ما كان معها أبوها وأمها يعني ميتين قبلهم اثنين أو واحد منهم بيستقبلهم فوق أو بيحميهم، فخروجهم الآن وجود ذويهم على الأرض أحياء راح يؤدي إلى عملية توهان واختطاف من الأرواح الشيطانية لهذه الأرواح في هذه المعتقدات اللي عندهم. فمعناها أنه المجرم اللي حط أو الشخص اللي حط هذا التمثال في هذا المكان واللي كان بعيد كيلو نص عن بيت ميازاوا هو كان يبغى فعلا يتأكد أنه أرواح الأطفال حسب اعتقده الديني محمية من الأرواح الشريرة، لأنه في الأساس كان مخطط أنه الأطفال قبل ما يموتون الأب والأم يموتونهم، بس أنا عشان أبعد عن الذنب فبقتلهم بطريقة غير مؤذية، وهذا الشيء بعقله الإجرامي فقط. النقطة الثانية تأكد هذا الموضوع وأنا قاعد أحلل هي موضوع التصرف الطفولي. كثير من القضايا اللي شفتها وقريتها على مستوى العالم، المجرم لما يجي يتصرف في مسرح الجريمة يتصرف بناء على خطة، خصوصا إذا جينا وشفنا قضية ميازاوا. قضية ميازاوا هذه واحدة من القضايا المنظمة، يعني المجرم هو حاط سلسلة محددة يتفاعل فيها بنفس هذه التصرفات. يمكن الخطر اللي حصل في موضوع الطعن وعملية المقاومة والأب وكسر سكين الساشيمي هو الخطأ الوحيد اللي حصل، بس ما دون ذلك وكل الإجراءات اللي حصلت كانت من ضمن هذا الموضوع. وبس هنا المجرم لما جاء جلس وراح أخذ الآيس كريم، وراح وأخذ صحن بطيخ أو الحبحب، وجلس يأكل، جلس يتفرج التلفزيون. بعد كذا قرر أنه يروح ويفتح الكمبيوتر الخاص بأسرة ميازاوا، ويروح للمحفوظات حقتهم ويبدأ يعيش حياتهم. تعرفون قصة بدي بتكلم عن اللي في جيلي، وأتوقع أنكم كلكم عرفتوها، هي قصة كذا تاريخية للأطفال، قصة ذات الضفائر الذهبية، عرفتوها ولا لا؟ اللي تخش فيها بنت تتوه، وبعد كذا ما تحصل بيتها، وتدور وتدور وتدور، بعد كذا تحصل بيت خاص بعائلة من الدببة، أو عائلة دب وزوجته ولده، أنا كلشت أقول دببة فمشوالي. فتخش البيت هذا وتبدأ تنام في سرير الأب ما يعجبها، تنام في سرير الأم ما يعجبها، تروح تنام في سرير الولد يناسبها، بعد كذا تروح تأكل من عسل الأب في صحن الكبير ما يعجبها، تروح تأكل في صحن الأم الكبير برضو ما يعجبها، وتستقر على صحن الولد. بعد كذا تبدأ تعيش في داخل البيت ظنا منها أنه هذا البيت بيصير بيتها، إلى ما تجي الأسرة مرة ثانية. وموضوع القصة القديمة ابحثوا عنها، اللي ما لحق عليها ومن جيلنا أو ما سمع عنها يبحث عن قصة ذات الضفائر الذهبية. إيش الرابط اللي بينها وبين قضيتنا محمد؟ أقول لكم إيش هو. المجرم فعليا كان يبغى يعيش إحساس أنه سكان البيت. لو فقط اكتفى بعملية تبديل الملابس كان يقول أنه يبغى يتخلص من الأدلة بقدر الإمكان، بس ما يجلس البيت، ما يأخذ راحته، ما يروح يدخل الكمبيوتر ويدخل لتصفح المحفوظات ويدور تذاكر الموسيقى والمسرحيات اللي يحبون الأسرة، ويشتري تذكرة وبعدها بعشر دقائق يلغي حجز هذه التذكرة. يعني ليش قاعد يسوي زي كذا؟ مو بس كذا، راح ودخل موقع المدرسة اللي شغالة فيها ياسوك، ودخل موقع العمل اللي شغال أو منطقة العمل أو الشركة اللي شغال فيها ميكيو، وجلس يتصفحها وكأنه قاعد يعني يعيش حياتهم، يشوف الشيء اللي يعيشونه هم. فالآن عندنا ثلاث مواصفات. أول حاجة عندنا موضوع القوة البدنية وكيف قدر يتفوق على ميكيو، واللياقة العالية اللي كانت تساعده في عملية صعوده للدور الثاني والدخول مع زجاج الحمام أكرمكم الله. الموضوع الثاني هو مجرمنا بوذي متدين، وهذا الشيء كان واضح من خلال موضوع الجيزو، وكيف ربطناه بالجيزو قلت لكم من خلال موضوع تصوير التقرير الأول للشرطة بأنه ري كان أول من قتل خنقا، بعد كذا عدد الطعنات الموجودة كانت على الأب والأم أكثر من الطفلة، وغير أن الولد كان مخنوق. المعلومة الثالثة هو شخص ما عنده بيت، أو شخص خسر بيته قريبا، أو شخص انفصل وهجرته زوجته وصار يعيش بدون بيت، أو شخص ركزوا هنا عايش مع أمه أو أخته الكبيرة وما يشعر بأنه هذا البيت بيته. وخصوصا لما نشوف مثل الأفعال هذه اللي آيس كريم يأكله ويأخذ البطيخ، يعني أفعال خلنا نقول نمنع عنها الأطفال عموما، بس هو سواها، وحتى وضعها كلها في حوض الاستحمام زي ما قلت لكم بداية القضية. الشرطة فسرتها بأنه نوع من إتلاف الأدلة ورساها، لا هو الآن كان يقول شوفوا هذه كل وصاختي، هذه كل قاذوراتي موجودة هنا، يعني أكياس الآيس كريم، أكياس الأكل، صحن البطيخ، اللابتوب الموجود، جزء من البطايق، الله يكرمكم، حتى حاجته لقضاها ما نظف وراء، وكأنه يقول يلا الآن أنا طفشت من النظام اللي كنت عايش فيه كل يومي، أبغى أعيش بدون نظام. فهذه المعلومة ممكن تكون أقرب أن يكون عايش مع والدته أو مع أخت كبيرة وما يحس أنه عايش بيت. والنقطة الثالثة والرابعة والثالثة أتأكد هذا الموضوع، يمكن لخبطت على هذه النقاط عشان كده قلت لكم سجل معايا، وإن شاء الله لكم سجلين معايا، أنه في موضوع المنديل المكوي. المنديل المكوي هذا يعطي انطباع على أنه يعني الشخصية تخضع لنظام صارم في التنظيم، أو الشخصية هذه عنده وسواس قهري كان لابد من هذه الحركة كنوع من انعكاسات الوسواس القهري. ما في أي شيء واضح، بس كلها تدل إلى نفس الطريق المحدد، يعني ما أقدر نجزم أي واحدة فيهم، بس كلها تدل إلى طريق أنه الشخص هذا عايش تحت نظام إجباري لهذه التصرفات. في هذه الجريمة كان يمثل الفكرة الغير، يعني الفكرة اللي ما كان عايشها أصلا. في نقطة ثانية مهمة جداً، تأكد موضوع رغبته بالسكن ورفضه لحياته الواقعية وأسرته الواقعية. تذكروا موضوع البطايق الشغل، بطايق البنك، كمان أنا ممكن نسيت أقول لكم أنه كان في ألبومات صور لما يحطها قدام وقاعد يتفرج فيها. شوفوا عندنا نوعين، نوع يحس بالذنب ويحاول يقطعها ويكون عنده نقمة تجاهها، وفي نوع لا بيخليها. هو خلاها، لما خلاها هو كنوع من عملية استيعاب الخيال بالنيابة، هو جزء يكمل كل الصورة السابقة أنه يبغى يعيش داخل هذا البيت. يمكن مجرمنا شاف عائلة ميازاوا كانت خارجة من منطقة وحسدها كجو عائلي فاقده، أو ممكن شاف تصرف ميكيو مع واحد من أبنائه سواء كانت نينا أو يسوكو، وهذا الشيء يمكن أنا أميل له شخصياً نظراً لطبيعة الجريمة وعنفها وتقرير الطب الشرعي. شاف ياسوكو تعنف ري، وحين مجرمنا قرر بما يدع مجال الشك في هذه النقطة أنه ري يموت خنقاً لأنه يشوف نفسه في ري ويشوف ياسوكو هي الشخص المتسلط اللي في بيتهم اللي إلى حد الآن مو قادر يكسر هذا النظام. فبتبان قدامكم المواصفات الخاصة بهذا المجرم. صراحة يعني لما فكرت في هذه القضية من باب أول قلت له نحتاج فعلا نعرف أنه كثير من السلوكيات الإجرامية كانت واضحة. صح أسمع منكم الآن أنه أوكي 28 26 ألف ضابط وجندي وفرد ومتطوع ما قدروا يحلونها. مجال التحليل السلوكي الإجرامي يستخدم هذا النوع من الإشارات لبناء الشخصية، وزي ما قلت لكم هي واضحة قدامكم، وخلنا نقولها للناس اللي يسمعونها مرة ثانية. مجرمنا عنده لياقة بدنية عالية، ولذلك نعطيه مقدر عمر ما بين 25 إلى 35 سنة. اثنين، خضع لخدمة عسكرية أو خضع لخدمة أو لنظام صحي، يمكن نسميها نظام النزل الصحي الأمراض العقلية لأنهم يتبعون نظام أيضا. والنقطة الثالثة هو غير متزوج أو انفصل حديثا ويعيش مع أنثى تهتم لأمره، ولربما تكون هذه الأنثى هي مصدر التسلط الموجود تجاهه، لذلك قرر عملية يكون في نوع من المشاعر السلبية الأكثر والمبالغة في القتل تجاه ياسوكو، ويكون في تباين في قتل ري عن نينا وهي عملية الخنق. ورابع حاجة هي نتكلم عن مجرم يتدين الديانة البوذية، وكان تصرفه المحدد بوضع تمثال جيزو أنه يكون في حامي للأطفال، أنه قرر أن الأطفال أول الناس يموتون قبل ما يموتون ذويهم، وكان هدفه الأساسي هم ذوي الأطفال، علشان ما يحس بالذنب فقرر أنه يحميهم وفقا لمعتقداته الدينية وعقله الإجرامي. وخامسا أنه مجرمنا يبغى يعيش حياته ميازاوا، وفي يوم من الأيام صادفهم في موقف واحد شد انتباههم وشد انتباهه لهم. الآن أنا أبغى أسمع آراءكم أنتم على هاشتاج بودكاست جناية في تويتر وحتى في الانستغرام وبرضه في التعليقات الموجودة في الفيديو. يعطيكم العافية، وهنا وصلت نهاية رحلتنا.